تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
فإذا كان السلف يهجرون وينبذون من خالف الحق اتباعا للأهواء في باب الشهوات، فما ظنك بمن اتبع الأهواء في باب الديانات؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وثبت في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر أنه قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فذهبت أنا وذكر معه آخر حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لنسأله عن هؤلاء وعما أحدثوا. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر عندنا أقوام أو أناس يقرؤون القرآن ويطلبون العلم ويتتبعونه، وذكر من شأنهم أشياء أخرى، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنه عند ذلك: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني. وقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية نصوصا كثيرة عن السلف في هذا الباب، أجمل منها ما يلي. يقول رحمه الله: وأخرج الخلال بسنده عن أنس: وقيل له: إن قوما يكذبون بالشفاعة وقوما يكذبون بعذاب القبر، فقال رضي الله عنه: لا تجالسوهم. وقال حذيفة: أخوف ما أخاف على الناس اثنان: أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. وأخرج الخلال بسنده عن حذيفة أيضا أنه قال لرجل جعل في عبده خيطا من الحمى: لو مت وهذا عليك لم أصل عليك. وبإسناده عن عمر أنه كتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوا صبيغا. وقال سعيد بن جبير لأيوب: لا تجالس طلق بن حبيب فإنه مرجئي. وقال إبراهيم التيمي لرجل تكلم عنده في الإرجاء: إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا. وقال محمد بن سعد القرظي: لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تماروهم. وعن طاووس وأيوب وسليمان التيمي ويونس بن عبيد وغيرهم معنى ذلك. قال القاضي رحمه الله: هو إجماع الصحابة والتابعين. وقال أبو داود صاحب السنن: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، وتعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود: المرء بقدمه. وقال عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي: قال لي أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذا علم هذا وتقرر، فإن من كان عاملا في حقل الدعوة إلى الإسلام لا يحل لنا أن نتعاطف معه لأنه دعا إلى الإسلام، حتى نعلم منزلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وحتى نعلم منزلة ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم عنده. وذلك لأن الدعاة إلى الإسلام كثر، لكن الدعاة إلى السنة قليل. الشيعة والمعتزلة والجهمية والمرجئة والأشاعرة والصوفية، كل هؤلاء يدعون إلى الإسلام، ومع هذا فإنه لا يحل لنا شرعا أن نواليهم وأن نحبهم لما قاموا به من الابتداع في الدين وشرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ولكي يتضح هذا الأمر ويعلم أن السلف رحمة الله عليهم عملوا به وطبقوه في واقعهم. أذكر مثالين اثنين لتوضيح هذه القضية. فعمر بن عبيد أبو عثمان البصري المعتزلي القدري، الكل من طلبة العلم يعرفه. هذا الرجل كان زاهدا عالما، وبلغ من زهده وعلمه أن أبا جعفر المنصور كان يقدمه على غيره من العلماء الذين ينتابونه، وكان يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. هذا الرجل يقول العاصم الأحول: جلست إلى قتادة رحمه الله فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال له قتادة على سبيل التنكيل، فقال له قتادة: يا أحول، ألا ترى أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ وذكر ابن حبان في ترجمة هذا الرجل أنه كان من أهل الورع إلى أن أحدث ما أحدث، وترجمته وتحذير أهل السنة منه أمر مشتهر مستفيض، فلم تغني عنه عبادته وورعه شيئا هنا، ولا شفع له دعوته إلى الإسلام. فهذا مثال. المثال الآخر: الكل قد سمع بالحارث المحاسب. هذا الرجل أوتي أمرين: الزهد والعلم، وله كتب في الرد على المعتزلة والرافضة وغيره، ولقد استمع إلى وعظه الإمام أحمد رحمه الله تعالى يوما فبكى من قوته وبلاغته في الوعظ، وكان ذلك في منزل إسماعيل السراج، أظنه السراج، وهو أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. فلما انتهى الحارث من وعظه قال الإمام أحمد لإسماعيل هذا، قال له: ما أعلم أنني رأيت مثل هؤلاء، يعني الحارث وأصحابه، ولا سمعت مثل كلام هذا، يعني الزهد والرقائق ونحو ذلك، وعلى ما وصفت لك من أحوالهم فإنني لا أرى لك أن تجالسهم. ثم قام أبو عبد الله رحمه الله وخرج ولم يعد. وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة هذا الرجل أن الإمام أبا زرعة الرازي سئل عن الحارث المحاسب وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: إن في هذه الكتب عبرة، فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة، أو نحو ذلك. ثم قال: هل بلغت عن مالك بن أنس وعن سفيان الثوري وعن الأوزاعي وعن الأوزاعي وعن الأئمة المتقدمين، هل بلغكم أنهم صنفوا هذه الكتب؟ هؤلاء، يشير إلى أهل البدع، هؤلاء خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرة بالحارج المحاسب، ومرة بشقيق، ومرة بالأصم، بحاتم الأصم، ومرة بفلان وفلان، ثم قال في آخر الإجابة: ما أسرع الناس إلى البدع. والإمام أحمد رحمه الله قد هجر الحارث المحاسبي، حتى أنه لما مات لم يصلي عليه إلا نفر يسير، أربعة أو أقل أو أكثر بشيء قليل. هذا هو منهج السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليه، انظر كيف يقضون على البدع في وكرها بهذه القوة والجراءة، وذلك لأنهم إنما يزنون الرجل بالميزان الشرعي لا العقلي، ولو ترك الحارس وأضرابه نشرت البدع وانتشرت ولكان لها في القلوب جذور يستعصب صفاتها فيما بعد. ولقد كان أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم ينقضون على من جانب السنة في مبدأ أمره لئلا يستفحل شره ولئلا يعظم خطره، فتتمكن شبهته من قلوب العباد وقلوب الناس، ثم بعد ذلك يصعب نزعها. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه اللالكائي وغيره، يقول: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مثل الأنملة، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى.